السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه الدورة العلمية والتي نتدارس فيها كتابا نفيسا، وهو من الكتب التي ينبغي لكل حاج ومعتمر وزائر للحرمين الشريفين أن يقتنيها، لما في هذا الكتاب من النفع العظيم وما فيه من العلم الغزير. وهذا الكتاب يتحدث عن فضل الحج وحكمه وعن صفته، وكذلك يتحدث عن زيارة المدينة وآداب زيارة المسجد النبوي. هذا الكتاب هو بعنوان التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. إذن الكتاب إذا بحثت عنه في جوجل، إذا أنت تريد تبحث الآن عنه وهذا أفضل حتى تتابع معي، اسمه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة. المؤلف عالم بحر جليل القدر، إمام في الدين والعلم، له مناقب جمة وشمائل كريمة كثيرة، والحديث عنه لو أردت أن أتحدث عنه حبيب إلى القلوب لا يتسع له وقت دورة علمية مخصصة له، فكيف بحديثنا عنه في دقائق لا بد أن نتحدث عنه خلالها، وهذا من حقه رحمه الله. إنه الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، مفتي المملكة العربية السعودية رحمه الله تعالى، مفتي عام المملكة العربية السعودية رحمه الله تعالى. والشيخ ابن باز لابد أن أتحدث عن شيء من سيرته وبعض ما اختص به رحمه الله تعالى. الشيخ ولد عام 1330 للهجرة، يعني تقريبا بالميلادي 1912 بالميلادي. والشيخ كان بصيرا في أول حياته، وبدأ ضعف بصره حينما بلغ 16 من عمره، وكف بصره حين بلغ 19 من عمره، فإذا نشأ بصيرا وليس بكفيف، وحفظ القرآن في صغره بعد 10 بقليل أو قبلها، وحفظ متونا من المتون العلمية في العقيدة والفقه والحديث، وكتب وقرأ لأنه مبصر، كتب وقرأ رحمه الله تعالى. هو يتحدث عن نفسه فيقول كتبت وقرأت قبل كف البصر. فإذا هذه معلومة عندك، أنه رحمه الله تعالى كان بصيرا إلى 16 ثم ضعف بصره ثم كف بصره في 19 من عمره رحمه الله تعالى، وتتلمذ على العديد من العلماء، ومن أبرزهم العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، وتتلمذ على علماء آخرين. وبعد أن بلغ من العمر 26 أو 27 من سنين عمره عين قاض في الخرج وهو كفيف كما تعلمون، وكان ذلك تقريبا عام 1357 للهجرة، يعني 1937 تقريبا بالميلادي، وبقي قاضيا في الخرج 14 عاما يعلم العلوم الشرعية ويقضي بين الناس، وعين بأمر الملك عبد العزيز الإمام المجدد رحمه الله تعالى، ثم عاد إلى الرياض ودرس في المعهد العلمي، ثم درس في كلية الشريعة، وذلك عام 1372 للهجرة. وبقي مدرسا هناك في كلية الشريعة في الرياض قرابة 8 أو 9 سنين أو حول ذلك، ثم عين مديرا للجامعات الإسلامية هنا في المدينة في أول افتتاحها، ودرس في هذا المسجد النبوي، درس العديد من العلوم ولزمه كثير من الطلاب، ومع تدريسه في الجامعة وفي المسجد النبوي وإدارته للجامعة فإنه كان يفتي الناس. وفي عام 1395 للهجرة عين رئيسا لدار الإفتاء، إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم بعد ذلك عين مفتيا عاما للديار السعودية، وتوفي عام 1420 للهجرة رحمه الله تعالى، يعني كان عمره قرابة 90 سنة، 89 سنة، وهكذا كل حياته عامرة بالتعليم والإفتاء والتأليف وإعانة كل ذي حاجة ممن يستطيع رحمه الله تعالى إعانته، وحياته عامرة بالدعوة إلى الله ومد يد العون لكل داعية، كما أن حياته عامرة بالنصيحة لأهل الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نأخذ بعض ما اقتص به الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ كف بصره كما قلنا في أي سنة من عمري؟ 19 من عمري، فكان يعتمد على الحفظ، وليس حفظ كتاب أو كتابين أو 3 أو أكثر، بل كان يحفظ كتبا كثيرة ويحفظ آلاف الأحاديث، بل وحتى في علم الرجال يحفظ أسماء رجال أسانيد الأحاديث، ويعرف فلان ثقة، فلان صدوق، فلان ضعيف، وهكذا، حتى أنهم كانوا يراجعون ما يقوله الشيخ فيجدونه في التقريب لابن حجر كأن الشيخ يقرأه من التقريب، والتقريب فيه قرابة 10,000 راوي، والشيخ كان يحفظ ولا يفوته شيء رحمه الله تعالى. وكذلك يحفظ الكثير من المسائل العلمية، هذا مع حفظه العديد من المتون، ويحفظ كذلك أسماء من يمر به ويتعرف عليه، ويحفظ أسماء الأماكن، فهو موسوعة في الحفظ. ولاحظ أن طلب العلم بالحفظ هو أثبت، وأنا أعرف هذا من حيث أنني أحد المكفوفين، فمرحلة من حياتي كنت أعتمد على أن أحفظ من غير يقرأ علي الكتاب، فأحفظ ما أستطيع أن أحفظه. ثم بعد التقنية الحديثة أصبح بين أيدينا نحن المكفوفين الأجهزة برايل التي فيها الكتب، فصرنا نعتمد، أو كثير من المكوفين من طلبة العلم يعتمدون على القراءة، فمرحلة الحفظ كانت أنفع لي، مع أن أجهزة برايل تيسير من رب العالمين لكل كفيف، لكن مرحلة الحفظ أنفع أثبت. فالشيخ كان حافظا رحمه الله تعالى، ومن خصائصه وشمائله الحلم والأناه، قليلا ما يغضب الشيخ، ولا يغضب إلا لله، هكذا قال كل الذين رافقوه وعاصروه وعملوا معه وعرفوه عن قرب، فهو حليم حتى لو تطاول عليه أحد فهو حليم، ولديه أناه يتميز بها، لا يندفع في أي أمر من الأمور، يتأنى رحمه الله تعالى. من خصائصه أيضا التواضع، وأخبرني والدي رحمه الله تعالى يقول دخلت بيت الشيخ، والوالد كان ذهب بمسألة فقهية لأحد أحبته يسأله عن مسألة فقهية، يقول دخلت بيت الشيخ، يقول كنا معه في المكتب، فقال لابد أن تأتوا معي إلى البيت، فذهبنا، فيقول تعجبت من مجلس الشيخ، فيه الضعفاء والفقراء والأغنياء، فيه طلاب العلم، فيه عامة، وهكذا كانت مجالسه رحمه الله تعالى، وهو أقرب إلى تقريب الضعفاء من العامة ومن طلبة العلم رحمه الله تعالى، يأنس به وهم يأنسون به. وكذلك كان عنده صبر على تعليم الناس وإفتائهم، حتى أن بعض العامة يدرك الشيخ عند سيارته، فالشيخ يقف في الشمس يجيبه، وإحدى قدمي الشيخ في السيارة والأخرى في الأرض، وهذا لا يترك للشيخ مجال إلا أن يفتيه، وهكذا كان شأنه، ويبقى على الهاتف مدة طويلة يجيب، وخاصة كان يوم الخميس يخصصه من أول النهار تقريبا إلى الظهيرة، مع ما يفتي به مما يمليه على الكتبة في الإجابة على المسائل، ومشاركتها كذلك في برنامج نور على الدرب، ومشاركته في المؤتمرات والندوات ولجان البحث العلمي، كل حياته كانت هكذا، مع ما كان يقوم به في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة من دراسة المسائل المبعوثة للجنة أو التي تقوم اللجنة بدراستها. ومن شمائله الجود والكرم، وأخبر أكثر من شخص أن الشيخ كان يضع الجزء الأكبر من راتبه ومكافآته في درج مكتبه، فكلما دخل عليه سائل أعطى من ما ادخره، وهو أكثر راتب الشيخ، لمن يسأله أو يمر بفائقة، هكذا كان الشيخ، وكان يبذل من جاهه فيكاتب الأمراء وولاة الأمور عموما في سداد ديون الناس، سواء كانوا طلبة علم أم عامة، وهكذا فيبذل جاهه وماله، ويشفع الشفاعة الشرعية لمن هو في حاجة إلى الشفاعة، ولا يبخل ولا يميز أحد، سواء كان المشفوع له من السعوديين أو من غير السعوديين، يشفع للجميع على حد سواء، يبذل جاهه رحمه الله تعالى. وكان حريص، وهذه من شمائله، على إغاثة الملهوف، إذا جاءه من يذكر له أن فاقة نزلت به، أو أن عليه دين كبير، أو أنه في ضائقة، فإن الشيخ يسعى في إغاثته وفق الأنظمة، وكادنا يبذل جاهه ويتواصل مع الأثرياء والتجار ويتواصل مع صناع القرار في إغاثة الملهوف. وكان مع مكانته عند ولاة الأمور فإنه كان زاهد في الدنيا، كان قاضيا في أول حياته ثم رئيسا للجامعة الإسلامية أو مديرا للجامعة الإسلامية ثم رئيسا لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم مفتيا عاما للديار السعودية. ومع هذا فالشيخ كان زاهدا في الدنيا، لم يترك ثروة تذكر ولا عقارات ولا شيء من هذا، كل ما كان يأتيه ينفقه في أغلبه في الأغلب. فالشيخ كان زاهد في الدنيا رحمه الله تعالى، وتجالسه وكأنه ليس في منصب من المناصب العالية، فهو كان له منصب مفتي عام المملكة. وكذلك رحمه الله تعالى هو وجيه عند ولاة الأمور، يتحببون إليه ويكرمونه وله شفاعة عندهم مقبولة وله قدره الجليل عند ولاة الأمور، ومع هذا يجالس ضعفاء المسلمين وكأنه ليس في منصب وكأن ليس له مكانة في الدولة وعند ولاة الأمور. فكان زاهدا رحمه الله تعالى، وكان عظيم الخشية لله تبارك وتعالى، إذا قرئ القرآن تذرف عيناه بالدمع، إذا صلى بالناس يبكي، وكان يقرأ بخشوع، وهناك مقاطع مسجلة لتلاوته حبذا أن ترجعوا إليها وتجدون ذلك. وكان إذا قرئ عليه شيء من سيرة الرسول فإنه يبكي، وقد مررت بمقطع يقرأ عليه من زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يبكي رحمه الله تعالى لشدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشتياقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لحرصه على الاستفادة مما في السيرة النبوية. وكان رحمه الله تعالى حسن المعاملة لولاة الأمر مما أكسبه ثقتهم التامة به، كان يدعو لهم في السر والعلن، يدعو لولاة الأمور، فهو عاصر عدد من ولاة الأمور، كان في زمن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، ثم عاصر الملك سعود، ثم عاصر الملك خالد الملك فيصل، ثم عاصر الملك خالد، ثم عاصر الملك فهد، وكان له صلة بالأمير الملك عبد الله رحمه الله، كان له صلة به يوم كان ولي العهد، وله صلة بالأمير سلطان، وله صلة بخادم الحرمين حاليا الملك سلمان يوم كان الملك سلمان أمير للرياض، صلة وثيقة. والشيخ ابن باز كان مطيعا لولاة الأمور بالمعروف، لا يعصي لهم أمرا بالمعروف، وكان حريص على جمع الكلمة على ولاة الأمور، لا تسمع منه كلمة واحدة تنفر الناس عن ولاة الأمور. وهذا من اتباع منهج السلف وتحقيق الشيخ لذلك رحمه الله تعالى، وهو قدوتنا في ذلك. وكان مع هذا ينصح لولاة الأمور سرا، ولا يخبر أحد أنه نصح لولاة الأمور سرا في أي أمر من الأمور، وكان يناصر ولاة الأمور بالحق ولا يخذلهم ولا يطعن فيهم ولا يتكلم فيهم في السر، وإنما حاله في جهره وسره المحبة لولاة الأمور والدعاء لهم ومناصرتهم بالحق. هذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. كذلك كان الشيخ غزير العلم في شتى العلوم، لا تظن أنه فقط في الفقه أو في الحديث، بل حتى في علوم العقيدة، وكذلك في أصول الفقه وكذلك كان الشيخ غزير العلم في اللغة العربية في النحو والصرف وفي سائر العلوم رحمه الله تعالى. وفي الفقه هو بحر، ويحفظ أقوال الأئمة الأربعة، وكان من حسن فقهه أنه يشير إلى الخلاف ثم يذكر الراجح. وهذا ما تعلمته منه ومن الشيخ ابن عثيمين من خلال استماعي لدروسهم وإفتائهم. إذا المسألة فيها خلاف ليس مجمع عليها فإن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله يذكرون الخلاف ثم يذكرون الراجح، وهذا يدل على سعة العلم وسعة الأفق، يدل على الأمرين جميعا. والشيخ لم يكن متعصبا لمذهب من المذاهب الفقهية، نعم هو نشأ على دراسة الفقه الحنبلي وحفظ متون الفقه الحنبلي ودرس الفقه الحنبلي، ولكن الشيخ تجاوز مسألة مجتهد مذهب. هناك عندنا مجتهد مطلق وعندنا مجتهد مذهب، والذي أعتقده أن الشيخ تجاوز أنه مجتهد مذهب، فليس مجتهد مذهب فقط بل هو مجتهد مطلق، كان يحفظ الأقوال الفقهية بأدلتها ويستخرج المسائل ووجوه الاستدلال من الأدلة مع حفظ الأدلة ويرجح، وليس عنده تعصب لمذهب الحنابلة. ولكن الشيخ كان يدرس في أول حياته ومن بعد الفقه الحنبلي، ويقرأ كتب الحنابلة كما يقرأ المذاهب الأخرى، وهو متوسع في ذلك. وهذا هو حال الشيخ ابن عثيمين أيضا رحم الله الأموات من علمائنا. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لم يكن متأثر بفكر جماعة إسلامية من الجماعات، ولا متحزب لحزب فكري، ولا تؤثر عليه مجموعة في فكره، إنما كان يتبع الكتاب والسنة ويفهمهما بفهم السلف، فكان متبعا لمنهج السلف محققا في بيانه وتطبيقه في كل جوانبه، فهو متبع. ولا تجد عند الشيخ أنه دعا لحزب أو جماعة، لم يدعو إلا لما دعا إليه الكتاب والسنة، دعا إلى لزوم الصراط المستقيم الذي لا يمكن أن يصل الإنسان إلى اتباعه إلا باتباع هذه الكتاب والسنة، وأن يفهم المسلم الكتاب والسنة بفهم السلف. هكذا كان الشيخ رحمه الله تعالى، ولم يحزب لنفسه مع عظيم مكانته في الأمة الإسلامية، لم يدعو الناس لاتباع شخصه وتعظيمه ويحزب الناس حوله، لا والله، كان يدعو إلى قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال التابعون، قال تابعو التابعين، وهكذا. وهكذا حال الشيخ. وكذلك الشيخ كان عظيم العناية بالسنة النبوية، فكلما مر عليه حديث يبين من أخرجه، فإن كان الحديث ضعيف أو حسن بين ذلك، وإن ذكر عنده حديث موضوع يقول هذا موضوع، وكان يعتني بكتب السنة ويعرفها ويميز بعضها من بعض، وكأنه يحمل مكتبة رقمية بين يديه، كما تحمل أنت اليوم الموسوعة الشاملة في جوالك. هكذا كان الشيخ بدون مبالغة، ويعرف الكتب، وحتى الذي يؤلف من شروح في الكتب المتعلقة بعلوم السنة يعرف الجديد منها، إما أن يهدى إليه وإما أن يبلغ به ويشتريه. وكان رحمه الله تعالى عظيم العناية بالنهي عن البدع بحكمة، ينهى عن البدع ولا يقرها، لأن خطر البدع عظيم. وكذلك كان رحمه الله تعالى جم الأدب في الحوار وفي المناقشات وفي المناظرات، ولا تسمع منه كلمة جارحة ولا سباب ولا شتم، حتى لو أغضبه الخصم، حتى لو كان الخصم منحرف فإن الشيخ يناصح بحكمة. وكذلك لا تسمع في كل محاضراته ولا دروسه ولا مواعظه ولا تقرأ في كتبه ورسائله كلمة بذيئة خاطب بها أحدا، سواء في رد علمي أو مناقشة. وبيني وبينك كتب الشيخ ومحاضراته ودروسه، راجعوها، لا تجدون أن الشيخ سب أو شتم، حتى في الردود العلمية، حتى في الرد على دعاة البدع، إنما ينصح ويحذر من البدع. فإن كان المبتدع رأسا في البدع ومصر عليها فإنه يحذر من ذلك المبتدع. وكان الشيخ يحب طلاب العلم والدعاء إلى الله الذين يتبعون منهج السلف ويحرص على نفعه، وإذا مر به أحد الدعاة الذين لديهم انحراف في فكره فإن الشيخ يناظره ويدعوه وينصحه. والشيخ رحمه الله تعالى كان لا يدع محاضرة ولا درس إلا ويبين الحق في ما يتناول في ذلك الدرس، ويرد على المخالفين بحكمة. ومع هذا فهو سليم الصدر والقلب، هكذا كان ونحسبه كذلك، سليم الصدر على ولاة الأمور، لا يحمل على ولاة الأمر حقد ولا غل ولا شحناء، فهو يبادلهم المحبة في السر والعلن، إذا لقيهم بش لهم وقلبه محب وناصح، وإذا هو في بيته وسره فهو محب وناصح. وكذلك قلبه سليم على طلاب العلم والدعاة إلى الله، ومن أخطأ ينصحه وينبهه، وقلبه سليم على عامة المسلمين، يحب أهل الإسلام في كل مكان ويتعاطف معهم ومع قضاياهم ويدعو لهم بالنصر والفرج. وكان الشيخ حريص على نفع الأمة بكل ما يستطيع من بث الدعاة ودفع الرواتب لهم في بلدان شتى، وإغاثة من يستطيع إغاثته من أهل البلدان، وكان يكتب لولاة الأمور في إغاثة بعض البلدان الإسلامية المنكوبة، وولاة أمرنا ولله الحمد، هذه شهادة حق، عبر 90 سنة لهم الوقفات المسجلة التي سجلها التاريخ المشرفة في نصرة المسلمين وإغاثتهم ونصرة قضاياهم. ولا نكترث بجحود من جحد وإنكار من أنكر، فالتاريخ هو الذي يسجل. انتهينا من هذه الإطلالة على سيرة الشيخ، وأنا ذكرتها لنعرف شيئا ونتذكر شيئا من شمائل الشيخ، فهذا حقه علينا. نسأل الله أن يغفر للشيخ بن باز ويجمعه في الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، وأن يجمعنا جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. نبدأ في هذا الكتاب. قلنا الكتاب إذا اسمه عنوان الكتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، على ضوء الكتاب والسنة. الشيخ جعل هنا مقدمة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فهذا منسك مختصر، يعني كتاب يذكر المناسك وصفتها والآداب وما يشترط إلى غير ذلك. يقول: يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الشيخ لا يذكر مسألة إلا وله دليل يعتمد عليه فيما سيقرره. يقول الشيخ: جمعته لنفسي، وهذا من تواضعه، وإلا علمه أوسع من هذا المنسك بكثير، وله اختيارات فقهية لو اطلعتم عليها لتعجبتم من سعة علمه رحمه الله، لكن من تواضعه يقول: جمعته لنفسي. يقول: جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، وقد طبع للمرة الأولى في عام 1363، يعني كم ميلادي؟ 1943 تقريبا أول طبع له، على نفقة جلالة الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه. يقول الشيخ: وأكرم مثواه، ونقول آمين. الملك عبد العزيز ترى معتني بطلب العلم، هل تعلمون أن كان مجلسه بعد المغرب يقرأ فيه تفسير ابن كثير؟ حريص على هذا، لا يخلو مجلسه من القراءة لتفسير ابن كثير بعد المغرب، وكان يقرأ في مجلسه بعد المغرب أحيانا البداية والنهاية لابن كثير، هذا مع محافظته على أذكاره في الصباح والمساء ومجالسة العلماء رحمه الله. فتستطيع أن تقول أن الإمام المجدد الملك عبد العزيز رحمه الله كان له حظ وافر من طلب العلم، وهذه حقائق تاريخية. يقول الشيخ: ثم إني بسطت مسائله بعض البسط، يعني توسع في بيان المسائل، وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة. وهذا معروف في التأليف، معروف أي طالب علم يكتب بحث ثم بعد سنة يراجع يقول: ليتني زدت هنا، ليتني زدت هنا، يعني عندي بحث محكم منشور، بحث علمي في بيان تيسير أحكام الحج، ألفته قبل 4 سنوات، كل سنة أنظر فيها أقول ليتني زدت هذه المسألة. هذا شأن الإنسان. قال: ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، نعم طبع هذا الكتاب كثيرا ووزع على مئات الآلاف من الحجاج والعمار والزوار. يقول الشيخ: وأسأل الله أن يعم النفع به وأن يجعل السعي خالصا لوجه الكريم. نعم، نقول اللهم أمين، وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. وبالمناسبة، طالب العلم لا بد أن يراقب قلبه في موضوع الإخلاص، لا بد تعهد قلبك في موضوع الإخلاص لله فيما تقوم به من مناشط دعوية وعلمية. هل خرجت من بيتك لتدرس من أجل أن يقول الناس عالم أو حاذق في التدريس أو ذو علم، أم أنك خرجت لتنفع نفسك بالأجر والثواب وتعلم من لا يعلم كثير من المسائل؟ هذا لابد له من متابعة القلب. بعد ذلك خطبة الكتاب قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة، الشيخ سماها رسالة مختصرة، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله. هنا سيتحدث الشيخ عن ماذا سيتحدث عنه؟ رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه، وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار. وانتبه، قال على سبيل الاختصار، يعني ليس كل شيء، وإنما ما يحتاجه الحاج. قال على سبيل الاختصار والإيضاح: قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذه سورة الذاريات، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذه في سورة آل عمران. يعني وجه الدلالة من الآية أن الشيخ يقول أن هذا من العلم الذي يبلغ، فالإنسان إذا أوتي علم وكان مأذون له بالدعوة إلى الله والتعليم من ولاة الأمور، فإنه لا ينبغي له أن يتأخر عن تبليغ العلم. قال الشيخ: وكذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وكما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، يعني الدين النصيحة، أن تنصح. الدين النصيحة قالها ثلاثا، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، يعني لله باتباع أوامره واجتناب ما نهى عنه. قال: ولكتابه، يعني بحفظه والعمل به. قال: ولرسوله، يعني بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدق اتباعه وحسن اتباعه ومحبته. قال: ولأئمة المسلمين، يعني طاعة ولاة الأمور بالمعروف والوفاء لهم بالبيعة وجمع الكلمة عليهم، وكذلك نصرة ولاة الأمور، كل هذا من النصيحة لولاة الأمور. قال: وعامتهم، يعني النصيحة لعموم المسلمين، يكون بمحبتهم ومحبة الخير لهم والسعي في نفعهم وبذل كل ما لدى الإنسان مما هو نافع لإخوانه المسلمين من علم أو مال إذا كانوا محتاجين المال، أو شفاعة بجاه ونحو ذلك. قال الشيخ وقد روى الطبراني عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم فليس منهم، والله المسؤول أن ينفعنا بها، يعني بهذه الرسالة، والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. يعني حديث من لم يهتم بأمر المسلمين، قلت لكم أن فيه إيش؟ ضعف، لكن يستشهد به لأن له أصول، مثل المسلمين في توادهم، ها، وأمثال من الحديث. الشيخ بدأ بفصل، قال: أدلة وجوب الحج والعمرة. ما هي الأدلة على وجوب الحج والعمرة؟ الحج من المعلوم أنه، هذا الآن أنا أشرح لك، يجب في العمر مرة واحدة، لكن العمرة فيها إيش؟ خلاف، قيل أنها تجب في العمر مرة واحدة، وقيل لا تجب وإنما تستحب. فهمتم الخلاف في العمرة؟ جيد. إذن يقول الشيخ: إن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذه في سورة آل عمران. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. الشيخ رضوان كيف حالك؟ أنت كنت متأهب للقراءة، لكن أنا رأيت ناتي بمفكرتي هذه وأقرأ بنفسي أسرع. نختصر، لأن الأخوة في إدارة التدريس قالوا نريد أن تكون الدورة يعني 4-5 أيام. طيب، قال: وروى سعيد في سننه، يعني سعيد بن منصور، عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، يعني البلدان، فينظروا كل من كان له جدة، عنده فلوس، عنده مال، ولم يحج، ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ودرجة هذا الأثر أنا أقول لك صحيح. قال ذلك ابن حجر، قال له طرق صحيحة عن عمر، يعني عمر لم يكفرهم، انتبه، وإنما هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد فقط والتهديد، وإن لا يقصد التكفير، لأن الإنسان لو عنده مال ولم يحج فإنه مقصر، لكنه لا يكفر بذلك. فهمتم؟ يعني إنسان عنده 10 ملايين دولار لكن لم يحج، وعنده الصحة ولم يحج، مسلم مقصر، مات ولم يحج، مسلم مقصر. لكن عمر قال: ما هم بمسلمين، يعني ليس بإسلامهم كامل، ليسوا بكاملية الإسلام، يعني هذا يقصد، يعني ليس، لكن لا يكفر، منتبه. قال: كما روي عن علي أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. لكن لاحظ هنا، أنا أقول لك، لاحظ أن الشيخ ابن باز رحمه الله صدر هذا الأثر بقوله روي عن علي، ما قال قال علي، وهذا إشارة لضعف هذا الأثر عن علي. وهذا الأثر رواه الترمذي في سننه وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده مقال. إذن الأثر إيش؟ ضعيف. اللي معاه الكتاب يتابع معي، أخرجه من جوجل، يظهر لك اسمه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، أحسن تتابع معي. قال: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، يعني إذا كان الإنسان عنده مال، عنده صحة، عنده قدرة على المشي، فإنه يجب عليه أن يبادر ولا يسوف، لا يقول السنة التي بعد والسنة التي بعد، لأنه يؤدي ركن. قال: لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. هذا رواه أحمد، وهذا الحديث أقول لك أنه حسن كما قال الشيخ شعيب الأرنعوط رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ: ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قلت لكم هذه في سورة آل عمران. ما وجه الاستدلال من هذه الآية؟ معك الكتاب؟ ها؟ ما ذكر الشيخ وجه الاستدلال. فنقول: وجه الدلالة من الآية أن الأمر على الفور، الأمر على الفور كما يقول علماء من أصول. ثم قال الشيخ: وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هذا خرجه مسلم. وجه الدلالة أن الأمر على الفور كذلك مثل الآية. ويقول الشيخ: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها. إذن الشيخ يذهب إلى أن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر، انتبه، لكن هناك من العلماء من يقول أن العمرة لا تجب، لا تجب، لكن الشيخ يرى أو يميل إلى وجوب العمرة. يعني مرة في العمر. يقول وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، لاحظ اللفظ، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم، لأن منصوب بأن، معطوف على المنصوب الأول، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. هذا أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. وكذلك يقول الشيخ: ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. انتبه معي، ركز معي الآن، الشيخ يدلل على ماذا؟ على وجوب إيش؟ العمرة. انتهى من وجوب الحج، لكن هو يدلل على وجوب العمرة، فهو اختياره، اختيار الشيخ. لكن كثير من العلماء يرى السنية وليست يعني استحباب وليس الوجوب. يقول الشيخ: ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجه بإسناد صحيح. وجه الدلالة، وجه الاستدلال من هذا الحديث ما هو؟ وجه الدلالة في قوله عليه الصلاة والسلام: عليهن، لاحظ عليهن، قال ابن خزيمة في قوله عليهن جهاد لا قتال فيه إعلامه، يعني إخباره أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة، وهذا بيان أن العمرة واجبة كالحج. الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم عليهن أنه أو أن العمرة واجبة، إذ غير جائز أن يقال على المرء تطوع غير واجب. وممكن هنا أذكر دليل آخر للقائلين بوجوب العمرة، وهو أن رجل قال لعمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال: اجمعهما واذبح ما تيسر من الهدي، وإني أهللت بهما. فقال لي عمر: هديت للسنة، أو هديت لسنة نبيك. ومن أدلة وجوب العمرة، هذا من كلام الشيخ صحيح، ومن أدلة وجوب العمرة قول كذا، كلام الشيخ صحيح، أي قول ابن عمر: الحج والعمرة فريضتان. وعن ابن عمر أيضا وهو عند الحاكم في مستدركه: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حج وعمرة واجبتان من استطاع إليهما سبيلا، فمن زاد بعدهما فهو خير وتطوع. هذا مو عندكم في الكتاب صحيح؟ أي هذا زيادة من عندي، إذا زدت عندك ثلاث أدلة. ولا ثم نرجع كلام الشيخ، لكن المسألة قلت لكم خلافية، المسألة خلافية، لكن هذا اختيار الشيخ، وأنا زدت ثلاث أدلة من عندي، جمعته يعني ليست من عندي، يعني جمعته من الكتب، يعني تعزيزا لقول الشيخ وما ذهب إليه وتقوية لقوله. ثم قال الشيخ، بقي معنا 14 دقيقة صحيح؟ لا إن شاء الله في 14، طيب معنا وقت. قال الشيخ، واليوم إن شاء الله بنكمل بعد الأذان بإذن الله إلى الإقامة، قال: ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وهذا الحديث يا أحبتي أصله عند مسلم، ورواه أبو داود وأحمد، وهذا أذكره الاستطراد ومزيد من التخريج. ثم قال الشيخ في بيان استحباب إكثار الحج والعمرة، قال ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا رواه الشيخان. وأنبه هنا إلى أنه لابد من التقيد بالأنظمة، ومن أهم ما يتقيد به الإنسان في هذا الوقت بالتحديد الأنظمة الخاصة بالحج، ومن ذلك أن يحج بتصريح، فلا يحج الإنسان بدون تصريح. وإذا كنت لا تجد تصريح فليس الحج واجبا عليك، إذا وجدت تصريح وأنت عندك قدرة مالية وبدنية واجب عليك الحج، لكن ما عندك تصريح لا يجب عليك الحج. وبعض الناس يحاول أن يحتال بطرق مختلفة، فيلبس ملابسه المعتادة ويبحث عن من يدخله مكة، ثم إذا دخل مكة لبس إحرامه. هذا كله ماذا ترون فيه، احتيال ولا وضوح؟ هذا احتيال. هل هذا حج مبرور؟ بدأه بالكذب والتدليس والمعصية لولاة الأمور. يجب علينا جميعا طاعة ولاة الأمور، أما نحن السعوديون ففي أعناقنا بيعة لولاة أمورنا، فواجب علينا أن نطيع ولاة أمورنا بالمعروف. هو الأخ الحبيب الذي في هذه البلاد مقيم أو زائر من غير السعوديين يجب عليه طاعة ولاة الأمور في هذه البلاد، لأن موضوع التصريح المراد منه مصلحة المسلمين من أهل هذه البلاد ومن الزائرين والإخوة المقيمين. لاحظ فيه مصلحة عظيمة، ترتيب وتنظيم لمسيرة الحج والعمرة ليكون حجا في هدوء وسكينة وطمأنينة. هذا هو المراد، ليس القضية قضية صد عن سبيل الله وعن البيت الحرام كما يزعم بعض المغرضين، بل هو من الترتيب والتنظيم. وأنتم تعلمون في سنين مضت أن الذين حجوا بغير تصريح ليس لديهم سكن، ليس لديهم من يقوم بشؤونهم من مؤسسات ومطوفين، فتجدونهم في الطرقات، ويأتي الحجاج مندفعون ويحصل إشكالات كبيرة بسبب هذا. فهذه المسألة مهمة، وهي ليست مخالفة للشريعة، بل هي مبنية على فتوى من هيئة كبار العلماء. وحتى لو لم يكن هناك فتوى من هيئة كبار العلماء، فما يراه ولي الأمر المسلم من ترتيب فيجب على الناس أن يطيعوه، حتى لو لم يكن فتوى من هيئة كبار العلماء. لكن بعض الناس يقول نريد دليل شرعي، نقول له طاعة ولاة الأمور، الله أمرنا بطاعة ولاة الأمور، ثم هذه فتوى العلماء. فالحج بتصريح لمصلحة المسلمين، والحج بدون تصريح ضرر ومعصية لولاة الأمور وضرر على الحجاج. والإنسان الحمد لله لا يكلف إلا ما يستطيع، الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ما عندك تصريح لا تحج، سيجعل الله لك فرجا، سيجعل الله لك مخرجا. والحمد لله ولاة الأمور جزاهم الله خيرا سهلوا الحصول على التصريح، وسعوا في تخفيض تكلفة الحج. يعني كانت المبالغ التي تطلب كبيرة من المؤسسات تطلبها من الناس، والآن ولله الحمد منذ سنوات والتكلفة متيسرة بحسب ما يريد الإنسان، تجد ب6,000 وتجد ب20,000 بحسب ظروفك. بعض الناس يحب أن يحج مع تعب ونصب، أو ظروف المادية لا تساعده فيحج ب7,000 6,000 وهذا. وبعض الناس يقول أريد أن تكتمل لي كل المقومات في أن أحج بسهالة وفي مكيف وفي راحة، فيدفع مبلغ كبير، كلهم بحسبه، وهذا متيسر وهذا متيسر ولله الحمد. والإنسان يجمع للحج، ثم يقدم التقديم الرسمي ويحج. لكن مخالفة ولاة الأمور بالحج بدون تصريح يبدأ حجه بمعصية ولاة الأمور ويبدأ بكذب وتحايل، وربما يكذب 10 كذبات كل ما مر على مركز ولا كذا ولا. والآن الأنظمة شددت في أن لا تترك لهؤلاء التسلل إلى مكة، وأن يؤثروا على ترتيب الحجاج. فنوصي بعضنا البعض بالالتزام بالأنظمة، والله يا أحبتي إنها لمصلحة المسلمين، وهذا ما يشاهده من حج، والأعداد كبيرة جدا. وبعض الناس عنده تصور أن الدولة السعودية أن الحج من مداخيلها، أقول وهذه شهادة حق، والذي ينصف يعرف هذا، أن الدولة تبذل الكثير والكثير والكثير من تحسين الخدمات والقيام على حاجات الحجاج. أموال طائرة، أموال طائلة، مليارات. ماذا تكسب من الحج؟ ما تكسب شيء يذكر، لكن ما تنفقه في إنجاح الحج وإراحة الحجاج والمعتمرين والزوار تنفق المليارات. فكل هذا في مصلحة المسلمين، ومن يحج يعرف هذا. ثم قال الشيخ: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. يعني يقصد الشيخ أن الذي يعزم على العمرة أو يعزم على الحج فإنه لابد أن يقدم التوبة النصوح، يعني يعزم أن لا يعود إلى ذنوبه، وأن يقلع عن تلك الذنوب على الفور، وأن يكون قلبه عامرا بالندم على ما كان منه. وإن كان هناك مظالم لغيره يردها لهم أو يستسمح منهم. إذن قال الشيخ: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. يقول الشيخ: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة واستحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي يعني التقوى، أن أول ما يفعل يوصي نفسه وغيره بالتقوى. ثم عرف الشيخ التقوى وقال: هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. قال: وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين. هنا سؤال يا أحبتي: إذا عليك دين وأنت عندك ما تحج به، هل يصح حجك؟ نعم يصح، لا إشكال، الدين لا يمنع الحج ولا يمنع صحة الحج. لكن النقاش هل الأولى أن تسدد الدين أو تحج؟ الأولى إيش؟ سداد الدين. لكن بعض الناس يقول: ما دمت مديون لا أستطيع، ما دمت مديون، بعض الناس يعتقد هذا، ما دمت مديون لا يجوز لي الحج، وهذا خطأ. يجوز الحج لمن عليه دين، لكن إن سألت عن الأولى فإنك تسدد بالمال الذي عندك الغرماء. وإذا أردت الحج وأنت مدين وحرصت على الحج تستأذن الغرماء. إن لم تستأذنهم وحججت، حجك صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. قال: ويشهد على ذلك، يعني على ما له ولا وما عليه، لأنه يسافر سفر طويل، قد يمرض الإنسان، قد يعرض له عارض في سفره. قال: ويشهد على ذلك، قال: ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح. النصوح ما هي؟ التوبة النصوح هي التي لا يعود، هي التي لا يعود الإنسان بعدها إلى الذنب الذي تاب منه. إذن قال الشيخ: ويجب عليه المبادرة، يعني المسارعة، المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم قال الشيخ: وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب، يعني ترك الذنوب على الفور. قال: الإقلاع من الذنوب وتركها. ثم ذكر الشرط الثاني، قال: والندم على ما مضى منها. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال والعزيمة على عدم العود فيها، هذه كم؟ هذه ثلاثة. قال وإن كان عنده للناس مظالم من نفس، كيف من نفس؟ هذا إنسان في بدنه، أو مال أخذ مال أحد أو سرقه أو اغتصبه، اغتصب مال أحد من أرض أو مال. قال أو عرض، أو عرض يعني قذف إنسان مثلا، ردها إليهم أو تحلل منها قبل سفره، يعني يرد المال لأهله. وبخصوص العرض يعني تكلم في فلان في عرضه فإنه يتحلل منه، يستسمح منه. قال لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أو فحمل عليه. يعني يوم القيامة إذا جاء الإنسان وقد اغتاب فلان وأكل مال فلان، كيف ينصف المظلومون؟ ها؟ حسب الحديث يؤخذ من حسنات من؟ هذا الظالم. انتهت حسناته ولا يزال يبقى عليه مظالم، عنده مظالم الناس، يؤخذ من سيئاتهم ويوضع على سيئاته، نسأل الله العافية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، يعني المظلوم، فحمل عليه. ثم قال الشيخ وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، يعني يختار نكمل بعد الأذان، نكمل الشيخ خالد كان عنده سؤال يقول نريد الحديث عن أركان الحج وشروطه، سيأتي إن شاء الله يا شيخ خالد. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال الحلال لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. قال وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى، هذا الحديث سأذكر لكم أنه ضعيف ولذلك سأتجاوزه. فيه رجل اسمه سليمان بن داود قال عنه البخاري منكر الحديث، لكن الشيخ نعم هذا الرجل أيضا قال ابن معين عنه ليس بشيء، لكن الشيخ يستشهد به، وهناك من حسنه هذا الحديث، والشيخ مجتهد في علم الحديث ومعرفة الأسانيد، لكن أنا أنقل لكم كلام أهل العلم. فالشاهد في هذا أن الإنسان يحرص أن يحصل مالا حلالا، فالإنسان الذي يفرط في الوظيفة ويخرج من الوظيفة بغير عذر ولا يوفي بالساعات المتعاقد معه عليها، هذا ماله في شبهة ولا حلال صافي؟ في شبهة. كذلك الإنسان الذي يتاجر وفي تجارته غش وتدليس أيضا المال فيه حرمة. فإذا إذا أراد الإنسان الحج فليطلب الرزق الحلال ويحج به ليتقبل الله تعالى منه. قال الشيخ ابن باز بعد ذلك وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه إيش؟ مزعة لحم، وهذا الحديث رواه الشيخان. ويقول الشيخ متحدثا عن الإخلاص في الحج قال ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة، يعني يقال له الشيخ فلان حج الحج فلان، لا ينظر إلى هذا وإنما يطلب ثواب الآخرة. قال الشيخ: أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه في سورة هود. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه سورة الإسراء. قال الشيخ: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى، يعني في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نكمل غدا إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم.